محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمصنف رحمه الله استخدم عبارة الأثمان، باب زكاة الأثمان كما هو موجود بين أيديكم. وهناك من الفقهاء من يستخدم تعبيرا آخر، فبعضهم يقول باب زكاة النقدين، وبعضهم يقول باب زكاة الذهب والفضة، وكله حسن. ولكن الذي يظهر لي أن استخدام المصنف للفظ الأثمان أجود، لأن الأثمان يدخل فيها الذهب والفضة والنقود وأي نقد جديد يستخدمه الناس. ولذلك سنبحث في باب زكاة الأثمان اليوم زكاة الورق النقدي. ولو قلنا زكاة النقدين مثلا، أي الذهب والفضة، أو زكاة الذهب والفضة، لكان هذا الموضوع يعتبر أجنبيا من بعض الوجوه. فالتعبير بالأثمان أشمل وأجود، وإن كان كثير من الفقهاء يعبرون بالنقدين أو بالذهب والفضة. الأثمان كما عبر المصنف رحمه الله تعالى جمع ثمن، وهو العوض عن المبيع، أو هو ما يبذله المشتري عوضا عن السلعة التي يقبضها. ولذلك نقول إن في البيع أمرين، الثمن والمثمن. فالمثمن هي السلعة التي وقع الشراء عليها، أما الثمن فهو العوض الذي يدفعه المشتري مقابل أخذه لهذه السلعة. إذن هناك الثمن. سؤال: ما الفرق بين الثمن وبين القيمة وبين السعر، وكلها أشياء مستخدمة في هذا الإطار؟ ما هو الفرق بين الثمن والقيمة والسلعة؟ أما الثمن فقد عرفناه، أقول لك مثلا هذا الكتاب ثمنه قيمته ثمنه مثلا 10 ريالات، فتقول اشتريته، فتأخذ الكتاب وتدفع لي 10 ريالات، فتكون هذه 10 هي ثمن الكتاب، هذا هو الثمن. لكن القيمة هي في تقدير الخبراء وأهل الصنف وأهل الاختصاص قيمة السلعة التي تستحقها في واقع الحال، سواء شريت بها أو لم تشترى. فأقول مثلا قيمة هذا الكتاب 10 ريالات أو أقل أو أكثر من حيث الأصل، يعني هو يساوي هذا المبلغ سواء شري أو لم يشرى. بينما السعر، السعر هو المبلغ الذي يحدده صاحب السلعة ويطلبه بسلعته، أو تحدده جهة معينة كوزارة التجارة مثلا أو أي جهة أخرى تحدد سعرا لشيء. إذن عندنا عدة أشياء، عندنا الثمن والقيمة والسعر ممكن أن تتفق. فهذا الكتاب مثلا اشتريته 10، وهو يساوي 10 فعلا، والسعر المكتوب عليه 10 ريالات، هنا اتفق. لكن يمكن أن تختلف لما تكون صديقي وأنت كذلك، وتطلب مني مثلا هذا الكتاب 5 ريالات أبيعه عليك، قيمته الحقيقية كم؟ 10، لكني بعته عليك 5، إذن اختلفت القيمة عن الثمن. أيضا السعر قد تدخل في محل تجاري فتجد أن عندهم مجموعة كبيرة من القطع، قطع الملابس، كل قطعة مكتوب عليها سعرها، هذا هو المبلغ الذي يريدونه بهذه القطعة، بغض النظر عن كونه مغالا فيه أو كون هناك تخفيضات بمناسبة مثلا تغير الجو من صيف إلى شتاء أو غير ذلك. فالسعر يختلف عن القيمة الحقيقية، كما أنه يختلف عن الثمن، ربما أنك تماكسه فيبيعه عليك بثمن أقل حتى من سعره، مكتوب عليه 100 ويبيعه عليك 90 بسبب المماكسة. إذن عندنا الثمن وعندنا القيمة وعندنا السعر، وهي واضحة. طيب بالنسبة للثمن، قد يكون ثمن ذهبا أو فضة، وقد يكون سلعة أخرى، وقد يكون الثمن حاضرا، وقد يكون دينا، وهذا سوف يأتي مزيد تفصيل له إن شاء الله في باب البيوع، وإنما الكلام عنه هنا من باب ما يتعلق بزكاته. الذهب والفضة أثمان باتفاق العلماء، الذهب والفضة أثمان باتفاق العلماء. أما في الماضي فكانت هي المستخدمة إما دراهم أو دنانير، وأما الآن فقد يكون استخدامها دراهم أو دراهم أو دنانير قليلا، ولكنها معدودة في الأثمان، لأنه ممكن أن يعود الأمر إليها أو يوجد تعامل بها في بعض البيئات وبعض الأمصار على نطاق محدود. وطيب، هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي مسألة تعريف الأثمان. النقطة الثانية مسألة وجوب زكاة الأثمان. زكاة الأثمان واجبة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي مواضع من أوضحها قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالآيتان من سورة التوبة دلتا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقد ذكر الكنز ها هنا، وذكر الإمام الطبري في تفسيره وغيره أن المقصود بالكنز هو ما لم تؤد زكاته، وصح الأثر بهذا عن عبد الله بن عمر من طرق عدة ساق شيئا منها الطبري، كما صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء مثل هذا عن عكرمة والسدي وغيرهم، وهو الذي رجحه الطبري أيضا. فهؤلاء الأئمة يرون أن معنى الكنز هو ما لم تؤد زكاته، والبخاري أيضا كأنه يرى هذا الرأي، لأنه بوب في صحيحه على هذه الآية باب ما أديت، أو باب كل باب كل ما أديت زكاته فليس بكنز، باب كل ما أديت زكاته فليس بكنز. ومعروف أن فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه، فهذا يدل على أن البخاري وافق هؤلاء، وهو مذهب الجمهور على أن الكنز هو ما لم تؤد زكاته. إذن الآية دلت من هذا الوجه على وجوب إخراج زكاة الذهب والفضة. طبعا ذكر الطبري رحمه الله في الآية وجهين آخرين، الثاني وهو المذهب المشهور عن أبي ذر رضي الله عنه أن كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز، وهذا المذهب لأبي ذر لم يوافق عليه رضي الله عنه، والثاني أن كل ما زاد على 4000 درهم فهو كنز، ولا دليل على هذا القول أيضا. والقول الأول هو الراجح وهو المختار، وبناء عليه نقول الآية تدل على وجوب إخراج زكاة الذهب أو الفضة إذا بلغت نصابا. طيب، الآية طبعا الوعيد في الآية فبشرهم بعذاب أليم لا يمكن أن يكون إلا على فعل محرم أو على ترك واجب، فمن هنا يستدل بها على وجوب زكاة الذهب والفضة. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله تعالى خذ هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فهو دليل على أنه يجب في أموال الأغنياء في الذهب والفضة زكاة يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأخذها الإمام أو يدفعونها هم بأنفسهم. والاستدلال الثاني من الآية قوله سبحانه: تطهرهم وتزكيهم بها، فإن الطهارة والزكاة نوعان، طهارة وزكاة واجبة مثل ما في هذه الآية لأنه مأمور بها أمر إيجاب. النوع الثاني طهارة وزكاة مندوبة مستحبة، مثل ما يتزكى الإنسان بإخراج الصدقة غير واجبة، أو يتزكى بفعل صلاة مثلا ليست واجبة عليه. فالآية تدل أيضا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. أما السنة فقد صحت الأحاديث بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، منها الحديث الذي سقناه سابقا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجبهته وجنبه حتى وظهره حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيلا إما إلى جنة وإما إلى نار. فالحديث دليل على وجوب الزكاة لأنه نص على حقها وفي لفظ زكاتها، وتوعد التارك بهذا الوعيد الذي لا يكون إلا على ترك واجب. وأيضا ورد في الصحيحين أحاديث تدل على هذا المعنى، مثل حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر وقد ذكرناه مرارا، وفي آخره ذكر قال: وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة ربع العشر، والرقة ما هي؟ هي الفضة. الرقة هي الفضة، تسمى الورق وتسمى الرقة. فإذا كانت مضروبة فالغالب أنها تسمى الورق. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. أما إذا كانت غير مضروبة فإنها تسمى رقة. طيب إذن الحديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيح فيه إشارة إلى نصاب الفضة، ولا شك أن النصاب دليل على وجوب الزكاة، وقوله وفيها ربع العشر دليل على أنه واجب فيها، كأن قوله في الرقة ربع العشر يعني واجب في الرقة ربع العشر. فإن كانت 190 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني إذا نقصت عن النصاب قليلا فليس فيها شيء. وأيضا جاء في ذلك حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه وذكرناه سابقا، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديث متفق عليه. وجاء معناه أيضا في حديث عن جابر عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر في أن 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 الرقة أو أنه ليس فيما دون 5 أواق من الفضة يعني شيء. فهذه الأحاديث كلها وهي صحيحة تدل على وجوب الزكاة في الذهب ووجوب الزكاة في الفضة. وإن كان ما يتعلق بالنصاب سيأتي شيء من التفصيل والإشارة إليه بعد قليل. أما الإجماع فقد حكى جماعة من العلماء كثيرة الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يعلم في ذلك مخالف. وممن نقل الإجماع الأئمة المشهورون في نقل الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن قدامة وابن تيمية والكاساني والنووي وغيرهم من الأئمة، ولا يعرف مخالف في أصل المسألة أن الذهب والفضة يجب فيها الزكاة. طيب وهذه نقطة. طيب النقطة الثالثة عندنا، طبعا المصنف يقول في الأثمان نوعان ذهب وفضة، ثم انتقل إلى النصاب وهي النقطة الثالثة عندنا، قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. مسألة النصاب فيها يعني شيء من التفصيل تحتاج إلى استجماع أذهانكم. فبالنسبة للنصاب الفضة ثبت معنا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد نصاب الفضة بأنه 5 أواق، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فنصاب الفضة 5 أواق، والأواقي جمع أوقية، الأواقي جمع أوقية. وكذلك مما يعني يتعلق بالنصاب الحديث الآخر الذي ذكرته حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة ربع العشر، فإن كانت 190 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن الصدقة تكون في كم؟ في 200، معنى أن عندنا أوقية ويقابلها 100، يعني عندنا 5 أواقي ويقابلها 100 درهم، عندنا 5 أواقي يقابلها 100 درهم، كم تكون الأوقية إذن؟ 40 درهما. طيب حديث أبي سعيد الخدري نص على الأواقي كما ذكرت، ومثل حديث جابر. طيب الأوقية كم قلنا؟ 40 درهما، 5 أواقي يعني 5 في 40 200 درهم. إذا نصاب الفضة 5 أواقي أو نصاب الفضة 100 درهم. هذا مما أجمع عليه المسلمون خلفا عن سلف. والمقصود بالدراهم الدراهم الإسلامية المضروبة، لأن بني أمية وبالذات عبد الملك لما أراد أن يضرب الدراهم الإسلامية وجد أن الدراهم المستخدمة عند الناس مختلفة، بعضها دراهم غالية مثل ما يسمى بالدراهم البغلية، ويقولون قيمة الدرهم البغلي 8 دوانق، وبعضها نازل ورخيص وهو ما يسمى بالدراهم الطبرية وقدرها 4 دوانق، وبعضها متوسط قيمته 6 دوانق، فضربوا الدراهم الإسلامية على هذا المتوسط الذي هو 6 دوانق، وأجمع المسلمون بعد ذلك على هذا. سوف نعود بعد قليل إلى تحديد نصاب الفضة بالجرامات التي هي يعني وزن هذا العصر. لكن قبله لابد أن ننتقل إلى نصاب الفضة الذهب، لأنه سبحان الله نصاب الفضة الآن ثابت في السنة، لكن يحتاج إلى يعني لا يمكن تحديد النصاب العصري إلا بالاعتماد على نسبته إلى الذهب. لا يمكن معرفة الدرهم بالضبط وهو من الفضة إلا إذا عرفنا الدينار وهو من الذهب، وذلك لأن نسبة الدرهم إلى الدينار تعادل كم؟ تعادل 7 إلى 10، تعادل 7 إلى 10، يعني كل 10 دراهم تعادل كم؟ 7 دنانير، كل 10 دراهم تعادل 7 دنانير. إذن الدينار أغلى من الدرهم وأرفع منه قيمة، وهو معروف يمكن ضبطه. إذا نبدأ الآن بنصاب الذهب حتى نضبطه، ثم ننتقل ونبني عليه نصاب الفضة. نصاب الذهب ليس في الأحاديث النبوية ما يثبته، وقد جاء في أحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وغير ذلك، لكن هذه الأحاديث ضعيفة لا يعتد بها، ولذلك الفقهاء قالوا إن العبرة في نصاب الذهب بالإجماع وليس بهذه الأحاديث كما نص عليه النووي في المجموع وغيره. يعني لم يثبت في السنة تحديد نصاب الذهب، ثبت في السنة أن في الذهب زكاة، لكن لم يثبت تحديد نصاب الذهب بالضبط في السنة النبوية. وإنما وهذا الذي ذكره الشافعي وذكره ابن عبد البر أيضا وغيرهم، وإنما حكى بعضهم الإجماع على نصاب الذهب وأنه 20 مثقالا أو 20 درهما 20 دينارا، أنه 20 مثقالا أو 20 دينارا، حكوا الإجماع على هذا. والواقع أنه حتى الإجماع منقوض، فإن الحسن البصري رحمه الله يرى أن نصاب الذهب 40 مثقالا 40 دينارا. هذا يعكر على الخلاف أو يعكر على حكاية الإجماع، يعكر على حكاية الإجماع. أيضا مما يعكر على حكاية الإجماع أن جماعة من السلف كالزهري وسليمان بن حرب وطاووس وعطاء قالوا إن الذهب يقاس إلى الفضة، فكل ذهب بلغ 200 درهم من الفضة وجبت زكاته سواء كان أقل من 20 مثقالا أو أكثر، وبناء عليه لم يعتبروا للذهب نصابا بذاته، وإنما اعتبروا نصاب الذهب منسوبا إلى نصاب الفضة. إذن هل يصح حكاية أو هل تصح حكاية الإجماع على نصاب الذهب؟ لا، وإن كان كثيرون ذكروا هذا كالنووي وغيره كما أشرت، وإنما الصواب أنه لا إجماع، وهناك خلاف عن الحسن البصري يراه 40، وهذا الخلاف ضعيف ولا عبرة به، وقد يعني يقال أو جماعة من الشافعية قالوا إن قول الحسن محجوج بالإجماع قبله وبعده أيضا، لكن يعكر أيضا ما ذكرته عن هؤلاء الجماعة من السلف أنهم يرون أن الذهب لا يستقل بذاته وليس له نصاب بذاته، بل نصابه منسوب إلى نصاب الفضة. طيب، إذا نعود إلى موضوع الدينار. الجمهور والصحيح على أن نصاب الذهب 20 مثقالا أي 20 دينارا. الدينار قدره 1 معروف مضبوط بخلاف الدراهم كما ذكرت. الدينار قدره منضبط لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما ذكره يعني كثير من العلماء والفقهاء، وبناء عليه نقول إن لدينا طريقتين لمعرفة الدينار على وجه التحديد. الطريقة الأولى هي معرفته من خلال حبات الشعير، وهذا معروف عند الفقهاء المتقدمين، يقولون إن الدينار يعادل كذا حبة شعير، يضبطونها يقصون أطرافها وينظرون الحبة المعتدلة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، المتوسطة، ثم ينسبون الدينار إليها، فيقول لك الدينار يعادل 72 حبة شعير عند الجمهور، ويعادل 100 حبة شعير عند الحنفية. وطبعا حبات الشعير تختلف من بلد إلى آخر وتختلف من شخص إلى آخر، وإيجاد حبة متوسطة وإزالة أطرافها هذه مسألة يعني صعبة، ولكن هكذا كانوا يفعلون، هذا دليل على دقتهم واجتهادهم. الطريقة الثانية طبعا هذه طريقة قاسوها وأخرجوا بها نصاب. الطريقة الثانية هي مسألة معرفة الدينار الموجود الآن ووزنه وإدراك النصاب من خلاله. أما بالنسبة للطريقة الأولى فإنهم اختلفوا فيها إلى فريقين. فريق قال إن نصاب الجرامات من الذهب يعادل، يعني أن الدينار يعادل بالجرامات المعاصرة يعني 3.5 إلى 3.6 من عشرة، هذا احتمال، وبناء على هذا الاحتمال يكون نصاب الذهب 70 إلى 72 جرام. إذا قلنا إن الدينار يعادل 3.5 إلى 3.6 يعني تقريبا 3.5 أو 3.6 تقريبا، هذا قيمة الدينار بالجرامات المعاصرة، وبناء عليه يكون نصاب الذهب 70 إلى 72 جرام. فمن ملك هذا النصاب عندهم وجبت عليه فيه الزكاة. الاتجاه الثاني قالوا لا، إن الدينار يعادل 4.25% من الجرامات، وبناء عليه يرتفع النصاب في الذهب ليكون 85 جرام، وهذا القول الثاني هو الراجح لأنه يعضده الطريقة الثانية كما سوف أذكر. إذن الراجح أن نصاب الذهب من الجرامات المعاصرة 85 جراما. الطريقة الثانية ويسمونها الطريقة الاستقرائية وهي أدق من الأولى، قالوا أن هذه الطريقة تقوم على تتبع أوزان الدنانير الموجودة في المتاحف والمحفوظة في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وغيرها، وقد قام بذلك باحث مصري اسمه علي باشا مبارك، له كتاب اسمه الخطط التوفيقية، خصص الجزء 20 منه لدراسة الأوزان والمعايير ونحوها، وجمع هذه الأوزان والدنانير ووزنها وضبطها وأتقنها وتوصل من خلالها إلى النتيجة نفسها، وأن هذا وأن نصاب الذهب يعادل 85 جرام. طيب، وهذا أيضا هو الموجود في الموسوعة البريطانية، الموسوعة دائرة المعارف الإسلامية وغير واحد من الكتب والمراجع. إذن إذا كان نصاب الذهب 85 جراما وأردنا أن أو كان يعني عيار الدينار الواحد 4.25% من الجرامات، فإننا بعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نستخرج قيمة الفضة، قيمة الدرهم من الفضة، وذلك أننا نضرب 4.25% نضربها في 7/10 التي هي نسبة الدرهم إلى الدينار، فيخرج الناتج لنا أن الدرهم من الفضة يعادل 2.975 من الألف من الجرامات، يعني ممكن نقول تسامحا أنه يعادل 3 جرامات. وعادة الشرع أنه يسهل في الأشياء البسيطة ويجبر الكسر، خاصة أن الكسر ضعيف، وأيضا هناك من الباحثين والعلماء من قاسه فوجده 3 جرامات، وهذا أضبط وأحسن في نظري لأنه يترتب على هذا الكسر الصغير مشكلة إلى النهاية، والتسهيل فيها واضح، خصوصا أن الحاجة إليه هي فقط في بداية النصاب، أما إذا زاد فالأمر واحد. إذن نقول إن الدرهم يعادل 3 جرامات من الفضة، وبناء عليه سؤال، كم يكون نصاب الفضة؟ ماذا يلزمنا أن نفعل لنستخرج نصاب الفضة؟ أن نضرب 3 في 200، نصاب الفضة 100 درهم، فيكون الناتج كم؟ 600 جرام. إذا نصاب الفضة 600 جرام، وإذا أردنا الأخذ بالدقة كما ذكرنا أولا يكون 595. طيب، إذا هنا سؤال نخرج به من هذه النقطة، وهو كم نصاب الذهب من الجرامات؟ 85. كم نصاب الفضة من الجرامات؟ 600، أو إن شئت تقول 505 وتسعين أو 595. طيب ننتقل بعدها إلى نقطة جديدة ذكرها المصنف وهي مسألة الغش. قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. ننتقل إلى مسألة الغش وهي مسألة مهمة. المؤلف نص الآن على أن المغشوش لا زكاة فيه حتى يبلغ الصافي من الذهب أو من الفضة نصابا، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة كما ذكر المصنف ونص عليه أئمة الشافعية، بل نص عليه الشافعي نفسه رحمه الله تعالى. المالكية مذهبهم قريب من هذا، لأنه فيما يتعلق بالفضة التي هي الرقة هذا مذهبهم. أما فيما يتعلق بالورق يعني الفضة المضروبة فإنهم يرون أنها إذا كانت رائجة ودارجة فإنه يؤخذ بها ولو كانت مغشوشة، أما إذا كانت غير رائجة فإنه يصفى نصابها. هذا مذهب المالكية وهو قريب من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. الحنفية مذهبهم مختلف، فإنهم يرون أن المغشوش يعامل معاملة الصافي، يرون أن المغشوش يعامل معاملة الصافي خصوصا إذا كان الغش يعني 50% فأقل، لأنهم يقولون أن العبرة بالغالب، فإذا كان 50% من فأكثر ذهبا أو فضة فإنه يعامل معاملة الصافي ولا يحتاج إلى سبك ولا إلى تصفية ولا إلى غير ذلك. والماوردي رحمه الله من الشافعية قسى على الأحناف وذكر قولهم وقال قال هذا قول فاسد وحكايته تغني عن الرد عليه والاحتجاج عليه متكلف يقول. وطبعا ذكر حديث ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. أما الاحتجاج بالحديث فهو جيد، الاحتجاج بالحديث فهو جيد، وأما يعني المبالغة في ذكر فساد هذا القول فلا شك أنه كان يعني الأمر يتسع لهذا الخلاف، وإن كنا نرجح ما ذهب إليه الجمهور أن العبرة بأصل الذهب الخالص أو أصل الفضة الخالصة، وأن الغش ينبغي استبعاده في كل شيء ليس في الزكاة فقط. هب أن إنسانا سرق من الذهب أو الفضة ما قيمته نصاب لكنه مغشوش، وبتصفية تبين أن المسروق أقل من نصاب من النصاب في السرقة، هل نقطعه بهذا أو لا نقطعه؟ مدام أقل لا يقطع، نعم مدام أقل فإنه لا يقطع. طبعا هناك أيضا لابن حزم قول في المسألة وهو ليس يعني يقول إن العبرة بما لم يغير يعني صفات هذا المعدن، فإذا لم يتغير لونه بالغش ولا هيئته فإنه يعتبر مثل الصافي. والذي نرجحه كما ذكرت مذهب الشافعية والحنابلة أن العبرة بالصافي من الذهب أو من الفضة، وهذا في الواقع يثير عندنا مشكلة خصوصا فيما يتعلق بالذهب، لأننا نعرف الآن أن الذهب عبارة عن عيارات، أعلى عيار في الذهب عيار 24 وهو الذهب الصافي الخالص تماما، هناك عيار 23 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 أيضا وهو أسوأ وأردى أنواع الذهب لأن فيه غشا كثيرا. عيار 18 وهو متداول نسبة الذهب فيه 75%، يعني الغش فيه يصل إلى الربع إلى 25%. الجنيهات الدارجة المستعملة الآن عند الصاغة وعند الناس هذه الجنيهات هي عيار 22 معنى أن فيها نسبة من الغش لا بأس بها، وبناء عليه فإنه لابد في تقدير النصاب من اعتبار الذهب الخالص وهو عيار 24، وهذا الذي يظهر أنه صواب باعتبار الأحاديث الواردة وباعتبار أن قول الله تعالى يكنزون الذهب والفضة فسماه الذهب، وإذا استخرجنا ما فيه من التراب أو غيره أو المعادن الأخرى فإن هذه المعادن لا تسمى ذهبا، وكذلك الحال بالنسبة للفضة. فالعبرة إذن بالذهب الخالص أو الفضة الخالصة، والذهب الخالص هو عيار 24 كما ذكرت، وهذا غالبا لا يكون إلا عبارة عن سبائك أو كما يسمونها أونصات. وأما بالنسبة للحلي مثلا أو غيرها فإنها لا تكون، وإن كان يمكن أن يصاغ منها دراهم أو يصاغ منها دنانير يمكن أن يصاغ منها دنانير، وقد سألت عن ذلك أهل الاختصاص وأهل العلم فأفادوا أنه يمكن أن يصاغ دنانير أو حلي أو غيره من عيار 24، بخلاف ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، فإنه رجح أن العبرة أو أن المعتمد هو عيار 21، وقال لأنه هو الذي يمكن أن تصاغ منه أو تصنع منه الدنانير. والواقع إن كان الشيخ يقصد من الناحية العملية فالدنانير يمكن أن تصنع من عيار 24، أما إذا كان يقصد من الناحية التاريخية يعني الدنانير التي كانت موجودة في الماضي فهذا شيء الله أعلم به، لكن إذا تمكننا الآن بواسطة التقنية المتقدمة من استخراج الذهب الخالص فلا مانع أن نعتبره في النصاب. طيب، إذن انتهينا في موضوع ما يتعلق بصافي الذهب وصافي الفضة. ننتقل إلى نقطة خامسة، وهو نصاب العملة الورقية، نصاب النقود الموجودة الآن. النقود الموجودة الآن بطبيعة الحال هي جديدة طارئة، لم تكن معروفة في التاريخ، ولها يعني ولها تاريخ طويل يذكره المختصون من الاقتصاديين وغيرهم مما لا أظن بنا حاجة إلى بحثه الآن وبسطه، لكن المعروف أنها كانت يعني في العصر الحاضر قبل حوالي 30 سنة وأكثر من ذلك كان لها رصيد من الذهب، حتى أعلن الرئيس الأمريكي وأظنه نيكسون إلغاء الارتباط بين النقود وبين الذهب، وبناء عليه لم يعد هناك ضرورة لأن يكون رصيد النقود من الذهب الخالص. وهذه العملة الموجودة الآن أصبحت يعني لها قوة عظيمة جدا في أنحاء العالم في الشراء والبيع والاستبراء والاهتمام والثقة بقوة السلطة والرواج والتداول بين الناس وإطباق الأمم كلها والدول كلها على التعاطي معها وأخذها. وبناء على ذلك اختلف العلماء، طبعا هذا الوضع أيضا يمكن أن يتغير كما ذكرنا بالأمس عصر المعلومات، عصر المعلوماتية، هذا يمكن أن يتغير ويتطور حتى هذه العملة لأن يصبح التعامل والتعاطي من خلال أرقام فقط، أرقام إلكترونية. لكن دعونا نناقش العملة الموجودة الآن وكيف يمكن تقديرها. الفقهاء اختلفوا في هذه العملة لما وجدت على 7 أقوال تقريبا في محاولة التكييف أو التوصيف الفقهي لهذه العملة، ماذا يمكن أن نعتبرها، ماذا يمكن أن نعدها. فمن العلماء من قال إن هذه العملة هي عبارة عن سند بدين، دين من الذهب أو دين من الفضة. وبناء على هذا القول، هذا القول يترتب عليه نتائج يعني خطيرة، منها مثلا أنه لا يجوز السلم بهذه النقود، لأن السلم لابد أن يكون الثمن حالا، وبناء عليه هذه إذا كانت دينا فإنها لا يجوز السلم فيها. وكذلك الخلاف في الزكاة فيها، لأنه هناك خلاف بين العلماء يفترض أن نناقشه إن شاء الله في أقرب جلسة، باب حكم الدين، وقد اختلف العلماء هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب، وبناء عليه يجري هذا الخلاف فيها. زد على ذلك أنه يعني لا يحصل الإبراء بها، لأنه إذا كان عليك دين وسددته من خلال مثلا هذه الورق فهذه الورق هي نفسها دين، فيعني يكون دين بدين. وكذلك أنه يحرم بيع الذهب والفضة بها حتى ولو كان نقدا، وهذا ذهب إليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، أنه لا يجوز أن تشري ذهب بريالات أو بدولارات، حتى أنه حدثني أحد أقاربه يقول مات رحمه الله ما اشترى ذهبا ولا فضة، لأنه يعني يرى أن هذه الورق عبارة عن دين بذهب أو دين بفضة، ويأخذ بحرفية التعهد الذي كان مكتوبا فيها، وبناء عليه لا يجوز شراء ذهب أو فضة بها، لأنك تشتري ذهبا حاضرا أو فضة حاضرة بدين، وهذا من الربا. فهذا كله يترتب على اعتبار أن الورق النقدي سند بذهب بدين ذهب أو سند بدين فضة. القول الثاني أن هذه الأوراق عبارة عن عروض تجارة، وهذا من اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ونصره، ولو في ذلك مباحث، ويترتب على هذا عدم جريان الربا فيه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة لأنها عروض تجارة. من الأقوال الفقهية أنها فلوس، والفلوس هي عبارة عن أشياء صغيرة كانت تصنع من نحاس وقد تستخدم في العصور الماضية للمعاملات البسيطة والصغيرة جدا، ووصف الثمنية فيها طارئ، ولذلك قالوا إنها تلحق بالفلوس لأن هذه الورق وصف الثمنية عليها طارئ بسبب رواجها وانتشارها، وإلا فلا قيمة لها في ذاتها. القول الرابع أنها بدل عن النقدين، عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، وبناء على هذا القول تكون الورق الأوراق النقدية مثل الذهب والفضة في سائر الأحكام. القول الخامس أنها سند دين خاص، أنها سند بدين خاص لصاحبها. القول السادس أنها سند بوديعة عند مثلا المصرف أو غيره. القول السابع أنها نقد قائم مستقل بذاته، وهذا هو أجود الأقوال، واخترته عدد من المجامع العلمية والفقهية في العالم الإسلامي، منها هيئة كبار العلماء في السعودية، ورجحه الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه المطبوع في الورق النقدي، ومال إليه جماعة كبيرة من علماء مصر والشام وغيرهم، أن هذا النقد عبارة عن عملة قائمة بذاتها ولا تصنف أو تنسب أو تربط بأي نمط آخر من الأنماط. وأتمنى أن يكون هذا المنهج في التعامل مع الورق النقدي باعتباره شيئا طارئا جديدا أن يكون منهجا مضطردا في كثير من الأشياء الحادثة والتي يصعب تنظيرها أو ربطها أو توصيفها بالنظر إلى بعض المسائل الفقهية أو الأبواب الفقهية الموجودة، مثل أنواع من الشركات والمعاملات وغيرها والبيوع، قد يصعب ربطها أو تنظيرها ببعض المعاملات الفقهية المعروفة، لكن يسهل التعرف عليها والنظر في هل يوجد في القرآن أو في السنة ما يمنعها أو ما يبيحها دون حاجة إلى ربطها ببعض أقوال الفقهاء. وعلى هذا باعتبار أن الورق النقدي شيء مستقل بذاته، فإنها يجري فيها الربا باعتبار الأجناس، باعتبار الأصناف، يعني مثلا الريال السعودي مع الريال السعودي، لكن لا يجري طبعا باعتبار الاختلاف العمل مثل الريال السعودي مع الدولار الأمريكي باعتبار أنها اختلفت الأجناس. وبناء عليه أيضا تجب فيها الزكاة، ولا شك أن هذا قول يعني يجب الأخذ به وهو ظاهر الرجحان، وإلا لو أسقطنا الربا في هذا لما بقي ربا، ولو أسقطنا الزكاة في هذا لما بقي زكاة، لأن معظم ممتلكة الناس هي من هذه الأوراق النقدية. طيب إذا عرفنا أن النقد مستقل بذاته، هنا يطرأ السؤال، طيب كيف نستطيع أن نعرف نصابه وإلى أي شيء يمكن أن ننسبه؟ طبعا اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك أيضا، منهم من نسبه إلى الذهب، ومنهم من نسبه إلى يعني إلى زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام، والذي والجمهور ينسبونه إلى الفضة، وهو الذي اختاره أن هذه العمل يمكن نسبتها إلى الفضة لأسباب. السبب الأول أن الفضة ثبت نصابها بالحديث الصحيح كما ذكرت، بخلاف الذهب فإنه لم يثبت في نصابه حديث. السبب الثاني أن من السلف من جعل نصاب الذهب منسوبا إلى الفضة، كما ذكرت ذلك عن عطاء وطاووس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني وغيرهم، وقالوا إن من ملك من الذهب ما قيمته 100 درهم من الفضة وجبت عليه فيه الزكاة، سواء زاد عن نصاب الذهب المعروف الذي هو 20 دينارا أو نقص. فهذا يرجح أن نرجع الأوراق النقدية إلى الفضة من باب أولى. الأمر الثالث أن الإجماع قائم على نصاب الفضة ولا خلاف فيه، بينما نصاب الذهب في خلاف قوي لمن ذكرنا، وفي ولا أقول أنه قوي لكن في خلاف لمن ذكرنا، وفي خلاف أيضا للحسن البصري رحمه الله. الأمر الرابع وهو وجه جيد أن الفضة أرخص من الذهب، وهذا أمر واضح وهو الغالب أيضا، الفضة أرخص من الذهب بكثير، وبناء عليه فإننا إذا قدرنا النصاب بالفضة معناه أننا أخذنا بالأحظ للفقير، وأيضا أخذنا بالاحتياط للغني كما سوف يظهر من خلال التقدير، فهذا يكون أحوط في إبراء ذمة الغني ويكون أحظ للفقير. الأمر الخامس أن الفضة أقل غشا من الذهب، والذهب فيه من الغش ما ذكرته قبل قليل، بينما الفضة وإن كان يجري فيها الغش ولكنها أقل من الذهب في ذلك. وبناء عليه فإننا يمكن أن نحسب نصاب الورق النقدي بالفضة. وإذا كان نصاب الفضة كم قلنا الآن؟ 600 حتى لا تنسوا، يكفي أن تدركوا أن نصاب الفضة 600 جرام. طيب اليوم هذا، طبعا الفضة تختلف والذهب يختلف سعرها يوما عن يوم، واليوم هذا أنا أخبركم عن سعر الذهب وسعر الفضة هذا اليوم، لكن غدا قد يختلف الأمر. نصاب الفضة جرام الفضة هذا اليوم، جرام الفضة هذا اليوم يعادل 5.6 من الريال السعودي، يعادل يعني خمسة ويعني نص ريال سعودي وزيادة، 5.6. هذا نصاب، هذا قيمة الجرام من الفضة. وبناء عليه إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالفضة نضرب 200 في 5.6 نضرب 600 في 5.6 نضرب 600 في 5.6 يعني في نصف وزيادة، فيخرج لنا 340 ريالا تقريبا. وإذا أردت الدقة على اعتبار 595 فإنها تصبح 37، يعني 337 ريالا. دعنا نقول نصاب الورق النقدي الآن بقياسه إلى الفضة يعادل 340 ريالا اليوم. لكن لو قسناه إلى الذهب، قلنا نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. نصاب الذهب 85 جرام، قيمة الجرام من الذهب هذا اليوم تعادل 32 ريالا سعودية. وبناء عليه نضرب 85 في 32 يطلع الناتج عندنا 2720 ريال. ولاحظ الفرق الكبير بين نصاب الفضة ونصاب الذهب. إذن الأخذ من نصاب الفضة أحوط للغني وأحض للفقير وأتبع للسنة والدليل، لأن نصاب الفضة واضح عندنا بخلاف نصاب الذهب فإنه ليس فيه نص نبوي. ولذلك نقول نصاب الورق النقدي اليوم يعادل 340 ريال، فمن وجد 340 ريال وحال عليها الحول عنده وجب عليه فيها الزكاة سالمة من الدين. بقي عندنا 5.6 بالريال السعودي، ايه يعني نص ريال وزيادة شوي، 56 هللة، يعادل 56 هللة، يعادل 56 هللة. بقي عندنا نقطة أخيرة وهي مسألة زكاة الحلي، وهذه المسألة يعني وإن كانت يسيرة وإلا أنه يكثر فيها الخلاف، هناك عشرات الكتب صنفت في هذا الباب في زكاة الحلي، حلي النساء هل فيها زكاة أم لا، ولذلك أحببت أن أشبعها بحثا للفائدة. وسوف أستعرض أولا الأحاديث بسبب أنه أصل الخلاف يدور حول الأحاديث الواردة، وإلا فإن القياس أن الحلي ليس فيه زكاة، لأنه مثل الثياب أو الأثاث أو السيارة أو العبد الذي يستخدمه أو ما أشبه ذلك، لكن أوجب قوم فيها الزكاة نظرا إلى الأحاديث الواردة فيها. فنستعرض هذه الأحاديث بإيجاز. ورد في زكاة الحلي عدة أحاديث. الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الذي هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها بنت لها في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أدين زكاة هذا؟ قالت لا، فقال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وقالتهما صدقة لله ورسوله. والحديث رواه أهل السنة، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. ومدار الحديث على عمرو بن شعيب كما ذكر، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمرة وصله ومرة أرسله، وقد صرح الإمام الترمذي بإعلال الموصول، ثم قال الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال ابن حبان قال ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه. ثم ذكر مما استنكر عليه ابن حبان ذكر هذا الحديث. وهكذا البيهقي رحمه الله أعلى الحديث وقال هذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن جده. وهناك في المسألة بحث مفرد ربما ذكرته سابقا، خلاصته أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده إذا أتى بما يستغرب فإنه يرد، وإذا أتى بما يوافق الثقات فإنه يقبل. ولذلك قال أحمد أهل الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب وإذا شاءوا تركوه، وهذا مذهب أكثر المحدثين أنهم لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، زيادة على أن هذا الحديث فيه نوع من الاختلاف. زد على ذلك أن المسند المرفوع من هذا الحديث فيه نكارة، لأن قوله مسكتان من ذهب، المسكتان لا تبلغان نصابا من الذهب، ففي متنه نكارة أيضا. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أزكاة هي؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم، وفيه علتان. العلة الأولى أن في سنده ثابت ابن عجلان وقد تفرد به عن عطاء، قال البيهقي هذا يتفرد به ثابت ابن عجلان، وذكر الذهبي في الميزان أن هذا مما يتفرد به عن عطاء وأنه مما ينكر عليه. العلة الثانية أن في الحديث انقطاعا بين عطاء ابن أبي رباح وبين أم سلمة، فإنه لم يسمع من أم سلمة كما نص على ذلك ابن المديني كما في مراسيل ابن أبي حاتم. إذن هذا الحديث ضعيف كما قال ابن عبد البر في سنده مقال، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال يا عائشة ما هذا؟ قال صنعتهن أتجمل لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاته؟ قال لا، قال إنها بحسبك من النار أو نحو ذلك. والحديث رواه أبو داود أيضا وغيره، وهو معلول من جهتين. الأولى من جهة تفرد يحيى ابن أيوب به، ويحيى ابن أيوب وإن كان قد خرج له الشيخان في الصحيحين إلا أن تخريجهما كان انتقاء مما صح من حديثه، وإلا فإن له بعض المناكير. ولهذا قال الحافظ الذهبي قال له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح وينقون حديثه. الثانية العلة الثانية أنه قد صح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات لأخيها لهن حلي من ذهب فكانت لا تخرج زكاته، وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها صحيح، أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وعبد الرزاق وغيرهم، وهذا دليل على أنها لم تكن ترى إخراج الزكاة من الحلي. ولو صح هذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هذا ما تركت إخراج الزكاة. وهذه طريقة لبعض الأئمة فيعلون الروايات المخالفة ولو كانت مرفوعة، يعلونها إذا لم تكن بالقوية وثبت عن الراوي خلافها. وذكرنا عن جماعة أنهم قالوا لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث الرابع حديث شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت دخلت أنا وخالتي الأخ يقول سعر جرام الفضة 5 ريالات، كيف يكون سعر جرام ونصف تقريبا؟ لا هذا ليس كذلك، أنا سألت اليوم هذا أهل الاختصاص وأهل الصنف، جرام الفضة سعره يعني أقل من الريال، يعني سعره 56 هللة. طيب إذن الحديث الرابع حديث أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أسورة من ذهب، فقالت تعطينا زكاتها؟ وقالت لا. قال أما تخافين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، ويظهر من خلال يعني جمع طرقه وألفاظه أن هناك اختلافا على شهر بن حوشب في هذه الألفاظ، وأكثر من روى هذا الحديث عنه لم يذكروا أمر الزكاة مطلقا، ولعل هذا هو المحفوظ، إضافة إلى أن شهرا نفسه يعني فيه مقال فهو ليس بالقوي، وأيضا في سند محمود بن عمرو وقد ضعف. طيب الحديث الخامس هو حديث أبي حمزة ميمون عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة، والحديث أخرجه الدارقطني وفيه أبو حمزة هذا وهو ضعيف ضعفه البخاري وغيره. هذه تقريبا أصح الحديث الواردة في زكاة الحلي، وبناء عليه لا يسلم حديث منها من مقال، وقد نص على ذلك جمع من الأئمة كالشافعي وغيره. طيب وقد تقدم ما ذكرناه عن الترمذي والشافعي وابن عبد البر وغيرهم. ابن حزم رحمه الله يقول احتج من رأى إجابة الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها إلا أننا ننبه عليها، وهكذا أبو حفص الموصلي يقول لا يصح في هذا الباب شيء. ننتقل إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، قولان مشهوران دعك من التفاصيل. القول الأول إجابة الزكاة في الحلي، وهو قول أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، احتجوا بالأحاديث السابقة حيث صححها جماعة منهم، كما احتجوا بالآيات والأحاديث الواردة في زكاة الذهب إجمالا مثل والذين يكنزون الذهب وصاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها، واحتجاجهم بالأحاديث منقوض بتضعيفها كما ذكرت. أما احتجاجهم بالعمومات فهو منقوض بأنه لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة من حيث الأصل، وإنما الخلاف في زكاة الحلي باعتبارها خرجت عن الأصل إلى كونها من المستعملات، ولذلك يعني ليس بقوي أن يستدل بعمومات الأحاديث على ذلك، لأن هذا يعني محل اتفاق من الجميع. طيب أما القول الثاني فهو أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، وهذا قول مالك رحمه الله، احتج بأثر عائشة السابقة وكان لها بنات أخفى كانت لا تخرج زكاة حليهن، واحتج بأثر آخر عن أسماء وعن القاسم محمد وعروة وهشام وغيرهم، وهو مذهب الشافعي أيضا كما نص عليه في الأم، وهو مذهب الحنابلة في الظاهر، وهو أيضا منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين، حتى قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنهم عدم إيجاب الزكاة في الحلي، وقال بعضهم زكاته عاريته. وقال ابن أبي شيبة عن الحسن أننا لا نعلم أحدا من الخلفاء قال بوجوب الزكاة في الحلي، ولعله يقصد الخلفاء الراشدين. حجة القائل بعدم الوجوب أولا عدم صحة الأحاديث الواردة كما عرضنا لها بإيجاز، ثانيا أن الحلي المستعمل مأذون به شرعا، وهو كالبيت الذي يسكنه الإنسان والثوب الذي يلبسه والسيارة التي يركبها والعبد الذي يستخدمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي انتقلت إلى كونها مستعملات، وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا قياس جيد. الحجة الثالثة الآثار الصحيحة الواردة عن جماعة من الصحابة، وقد ورد عن الصحابة وتابعين آخرين القول بإيجاب الزكاة فيه، لكن القائلين بعدم إيجاب الزكاة فيه أكثر، ومنهم من ذكرنا. ولذلك فإن القول الراجح عندي أنه لا زكاة في الحلي على سبيل الوجوب، لكن إن زكاها الإنسان احتياطا فهذا جيد وحسن، والله تعالى أعلم. بقي أن المصنف رحمه الله قال إنه يباح للنساء كلما جرت العادة بلبس من الذهب والفضة، ومذهب الشيخ الألباني رحمه الله في هذا في تحريم الذهب المحلق مذهب ضعيف مخالف لمذهب الجماهير بل لما حكاه البيهقي وغيره إجماعا. وكذلك المصنف ذكر أنه يباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، ثم قال وأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة. المعد للكراء والادخار هذا ليس داخلا في المستعمل، وأما المحرم على الرجال فإن فيه الزكاة، وما ذهب إليه المصنف هو الصحيح أن فيه الزكاة، لأن هذا الاستعمال محرم وغير مأذون به فلم يخرج الذهب عن أصله، فأصله فيه الزكاة، فكونه استخدمه مثلا بشيء آخر كخاتم أو حلي أو سوار أو غيره فإننا نقول الزكاة فيه إذا بلغ نصابا أو كان عنده ما يبلغ معه نصابا، والله تبارك وتعالى أعلم.